ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماغه، طقيته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالرداء، ويشبه الرداء الآن البشت، يعني المشارف، يعني العباء. أما الغتر والأكوات وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. نعم. اي نعم، بعض الناس ياتي بمشرحه مقلوبا علشان اذا قلبه بعد الصلاه يكون على وجهه، وهذا غلط سفه، لانه من بيته الى المسجد سيكون مقلوبا اذا كان يستحي ان يراه الناس وتشتهي مقلوب، فحياؤه قبل الصلاه اشد، لانه بعد الصلاه كل يعرف ان هذا من السنه. ولكن الى متى؟ هل نقول من حين ان يفارق المسجد يعدله؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا، يبقيه حتى ينزعه مع ثيابه. نعم خالد. لا، في اثناء الخطبه، ان كانت الخطبه قبل الصلاه فهو قبل الصلاه، ان كانت بعدها كما هو المعمول به الان فبعد الصلاه. نعم، في سؤال؟ طيب. لا لا لا، ما يعني معناها ان قل هل يستحب ولا هذا اللزوم؟ مو بلازم، حتى قلب البشت ما هو بلازم، لكن هل نقول يستحب ان يلبس البشت علشان يقلبه؟ لا. نعم.
باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال جعل اليمين على الشمال.
صحيح، هذا معنى، وليس كما توهم بعض العلماء أنه جعل أسفله أعلاه، يعني القلب هنا أنه قلب الصفحة، صفحة الرداء، وإذا قلب صفحته فقط ماذا يكون؟ يكون يمين شمالا والشمال يمينا.
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي، هو بن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلكت العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر
نعم.
فقال يا رسول الله عندي بالحفظ نعم بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأوسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
هذا الحديث عام يراد به الخاص، يعني لا يرفع يديه في شيء من دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وهذا متعين لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة تزيد على 30 موضعا. وعليه فنقول إن حديث أنس هذا عام إيش يراد به الخاص، أي لا يرفع يديه بشيء من دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة، على الصفا وعلى المروة في عرفة في الجمرات، مواضع كثيرة. نعم. نعم 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 يصح أو يكون أنس رضي الله عنه أحيانا ينسى فيتردد وأحيانا ينسى. في بعض العلماء حمل حديث أنس هنا على أن المراد لا يرفعه رفعا مبالغا فيه بدليل قوله إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض الطيب، لكن المعنى الأول الذي ذكرناه أولى. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
قول صيبا أي نازلا، لقوله أو كصيب من السماء، وهو منصوب على فعل محذوف التقدير اللهم اجعله صيبا نافعا. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الصيب قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. دليل ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فإذا كان المطر غير نافع فلا فائدة منه. إذا كان الرسول يقول هذا، هل نقول إنه يسن لنا أن نقوله؟ ها؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهل يجب أن نقوله؟ لا، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد ليس مصحوبا بأمر ولا بيان لمأمور فإنه يكون مستحبا فقط إذا فعله على سبيل التعبد. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه، قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
هذا من أحسن السياقات في حديث أنس رضي الله عنه، لأن فيه أشياء تدل على عظمة الخالق عز وجل. قوله فثار سحاب أمثال الجبال، يعني أنه متراكم ومختلف كما تختلف رؤوس الجبال، ومظلم مدلهم، وذلك كله في ساعة قليلة. ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل المطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا الآية، آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يشير إلى السحاب حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا تفرجت أو انفرجت. ولا يقال إن في هذا دليل، إن في هذا دليلا على ما ذهب إليه الذين لا يفقهون، حيث قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون. والعجب أنهم يقولون ذلك، أنه يدبر الكون حتى في مماته. وأسفل من ذلك من قال إن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون، فإن هذا غاية السفه في العقول والضلال في الأديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يملك أن يدبر السحاب ما احتاج أن يسأل الله يقول حوالينا ولا علينا، لكنه أراد أن يبين للناس أنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويجيبه الله على ما أراد. وكما مر علينا في قول عائشة إن ربك يسارع في هواك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة ويتبين للأمة من بعده أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه على ما أراد، فيقول حوالينا ويشير ولا علينا. وفيه ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. فهل استدلال البخاري بهذا الحديث هل هو وجيه؟ يقال فيه تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث على المنبر حتى يتحادر المطر على لحيته سنا للأمة وقصدا، بل هو بقي في المنبر حتى أكمل إيش؟ حتى أكمل خطبة، أكمل حديثه. ولهذا لا بد أن نرجع إلى الشرع في مسألة مطابقة ترجمة الحديث. فتح الباري الأول والثاني.
ابن حجر
الثاني ها؟
نعم.
ابن حجر نعم.
قوله نقرأ من أول
من أول الباب.
نعم. قوله باب من تمطر بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر وتفعل، يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل. وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر. ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء معناه قريب العهد بتكوين ربه، وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقوله من تمطر أي قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم.
هذا الاحتمال وارد لا شك، لكن يرد عليه شيء آخر، احتمال آخر، وهو أنه أراد أن يبقى حتى يكمل حديثه وخطبته، وحينئذ لا يكون فيه دليل. أما حديث مسلم أنه حصل عن ثوبه فهذا شيء آخر. نعم، فتح الباري الأول.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الاستدلال في شرحه لصحيح البخاري: وفي الاستدلال بهذا الحديث على التمطر نظر، فإن معنى التمطر أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف في المطر حتى يصيبه، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره في المطر حتى يصيبه المطر، فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة خاصة.
وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وأيضا التمطر يحصل بدون أن يتحادر المطر على اللحية، إذا أصاب ما ظهر من رأسه إن كان عليه عمامة كفى.
باب.
طيب إذا التمطر هو، هل هو سنة أو لا؟ التمطر سنة لا أشكال فيه، لكن حتى يصيب البدن فقط. إذا أصاب البدن حصلت السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل عن ثوبه حتى يصيب المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، وهذا من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله، أن يحب أن يمسه أحدث الأشياء بالخلق وهو المطر. إذا كان لحاجة لا بأس، صلاة الاستسقاء في المساجد إذا كان لحاجة فلا بأس، إما شدة برد أو مطر أو ما أشبه ذلك. وأقول أو مطر لأنهم قد يستسقون إيش؟ لا، لبلاد أخرى. تعرف أن الرسول يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء حتى أنه يدع ظهورهما نحو السماء، عاد يحتمل أنه يضم بعضهما إلى بعض أو يفرقهما، لكن على التفريق الكثير بعض الناس يفرق مرة حتى كأن يديه جناحان، يقول ها نعم، كان يريد أن يتلقى القيد. نعم، أخذنا ثلاثة كذا. نعم. ايش يعني مياه الابار؟ مياه الابار يعني لا ما ندري عنها، هذا ما ادري. واحيانا نرى القطع الصغيره في فوق الرؤوس، واذا بها تكبر توسع وتنظر ما ندري عنها. الله اعلم، لان هذه مسائل دقيقه ما نستطيع ان ننفيها، ثم يصبح العلم يثبتها اثباتا مثل الشمس. نعم، اللهم اذا مطرنا من اي جهه كان الحمد لله المطر خير. نعم.
باب اذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انسا يقول: كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. يخاف عليه الصلاه والسلام، يخاف ان يكون عذاب هذا، وهو في زمنه وفي قرنه، وقرنه خير القرون، ومع ذلك يخاف عليه الصلاه والسلام أن يكون عذاب. ولهذا إذا رأى الصحابة مقبلا عرف بوجهه وأقبل وأدبر فيقال له في ذلك فيقول وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. والريح الشديدة هي التي تخرج عن المعروف والمعهود، أما الرياح العادية فهي قد تخف أحيانا وقد تشتد أحيانا، لكنها ليست، لكن المراد بهذا الحديث الشديد الشديد الذي يخرج عن المألوف والمعهود. فماذا يقول إذا هبت الرياح الشديدة؟ يقول اللهم إني أسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإن قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فحسب، هكذا يقول، ويقول ذلك بإخلاص ويقين وخوف. لكن مع الأسف أن الناس الآن لما قصت القلوب، نسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا لذكره، لما قصت صاروا يقولون هذه حوادث وزوابع وما أشبه ذلك، أمور يعني ما يصبونها بالقالب الذي هو العقوبة، حتى لو قلعت الأشجار وهدمت البناء يقول هذه سوابع عادية للصلاة العادية.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نصرت بالصبا، وذلك في غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب تألقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحاصرون المدينة بنحو 10,000 مقاتل من جميع أحياء العرب وقبائلهم، وبقوا في محاصر المدينة، فأرسل الله تبارك وتعالى الريح الشرقية، والريح الشرقية باردة وهي أقل عصبا من الغربية وأبرد من الغربية، لكن الله تعالى شددها على قريش حتى أوقد النيران يسطلون وكفأت القدور وأسقط الزخيام، ولم يقر لهم قرار حتى نادى فيهم أبو سفيان بالرحيل ما تمكن. وهذا نص من الله عز وجل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله على كل شيء قدير وكان الله بما تعملون بصير. أما عاد فأهلكوا بالدبور، الدبور الريح الغربية، وسميت دبورا لأنها تأتي من دبر الكعبة، الكعبة لها قبل وهو الجهة التي فيها الباب، ودبر وهي الجهة المقابلة، الريح هذه تأتي من هذه الناحية. ثم هي أيضا أتت عاد وهم في مكان في الأحقاف، أتت عاد من الجهة التي يأتيهم منها السحاب، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، حتى الذين في البيوت هلكوا بهذه الريح، حتى كانت تحمل الرجل إلى مكان عالي ثم ترده على الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، نسأل الله العافية. وانظر حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أهلك عادا بالريح، والريح خفيفة لطيفة، لأنهم قالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا. وانظر إلى فرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وأهلك بجنس ما كان يفتخر به بالماء ليتبين للعباد أن الله سبحانه وتعالى قوته فوق كل قوة وأنه لا مضاد له ولا ند له. سبحان الله، أنت تسمعه وأنا لا أسمع.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
قول باب ما قيل في الزلازل والآيات، يعني هل يصلى لها كصلاة الكسوف أو يدع برفعها أم ماذا؟ والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إنه يصلى لها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين علل الصلاة لكسوف الشمس والقمر قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه، وفي لفظ إذا رأيتم شيئا من ذلك، مما يدل على أن الآيات التي تخرج عن العادة يصلى لها. ولا يرد علينا الريح الشديدة، لأن الريح الشديدة ورد لها شيء خاص وهو الدعاء، والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصلى إلا للزلزلة الدائمة فيصلى لها صلاة الكسوف. ثم ذكر ثم ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع انتزاع من صدور الرجال وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وتكثر الزلازل، المراد بالزلازل زلازل الأرض، تكثر زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد. ويمكن أن يقال إن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي تكون بالأفكار الرديئة المنحرفة، تنشر فيأتي الفكر الخبيث ويأتي ما هو أخبث منه وما هو أشر، ويتقارب الزمان. تقارب الزمان له عدة معاني، منها أن الزمن الكثير أو الطويل يأتي على الإنسان وكأنه قصير. فالآن مثلا لا تكاد تذهب الجمعة حتى تأتي الجمعة الأخرى، وكأن الأسبوع يوم واحد. ويحتمل أن يراد بتقارب الزمان اختصار الوقت في المسافات البعيدة كما حصل الآن. فالراكب من القصيم إلى مكة فيما سبق يقطع في 20 يوما إلى 10 أيام في السرعة الشديدة، الآن يقطع في ساعة واحدة أو ساعة ونصف. يعني يمكن إنسان يتوفى في القصيم في بلده ويقضي عمرته بهذا الوضوء. كذلك أيضا تقارب الزمان من جهة الاتصالات، في الزمن السابق يرسل الإنسان الكتاب إلى بلد غير بعيد فيبقى أياما قبل أن يصل إلى المكتوب إليه، ثم رده يبقى أياما أخرى. وكان يستعملون الحمام البريدية، يربون الحمام ويعلمونها، ولها أمكنة خاصة تطير بالخطوط حتى تصل إلى أبراج معينة فتأوي إليها وتؤخذ من الخطوط إلى حمام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة. وكذلك خيول البريد مثل هذا. أما الآن فالأمر الأمر في الحقيقة يبهر، ممكن أن تكلم الإنسان في أقصر وأنت جالس على مائدة، بل يمكن أن ترسل له رسالة المكتوبة باليد وتصل إليه بدقائق. هذا من تقارب الزمان. وعلى القول الأول أن المراد تقارب الزمان يعني الوقت، قال أهل العلم إن ذلك يدل على الرفاهية وكثرة الرزق وقلة الفتن، لأنه مع الراحة تمضي الأيام سريعة، ومع التعب والفقر والحروب تطول الأزمة. قال وتظهر الفتن، الفتن جمع فتنة وهي عامة، فتن في العقيدة، فتن في الأخلاق، فتن في الأموال، يعني كل ما يصد عن دين الله فإنه فتنة، كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتن يا عبد الله أين صدوهم عن دينه، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يصدوكم عن دينكم. وفي قصة الخلود الفتنة هي صد عن الدين والإحراق أيضا، تظهر الفتن. الفتن الآن موجودة، ظهرت فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج وهو القتل القتل، الهرج يعني القتل، وهذا أيضا كثير. لا تكاد تفتح الراديو للاستماع للإذاعة إلا وجدت قتل، إما قليلا وإما كثيرا، إلا وجدت قتلا إما قليلا وإما كثيرا. ثم إنه قتل في الحقيقة أعمى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية. وقوله حتى يكثر فيكم المال، الظاهر أن الصواب وحتى، لأن هذه غير الأولى. ولو رجعت الشرح
سيأتي.
نعم
قلت سيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الفتن.
اي هل هذا الأول؟
هذا الأول. نعم
هذا الأول؟
لا
الأول ما قليل الحالة. ها؟
حول
الوقت قصلاني أيضا، مو معكم قصلاني، وليس أحد يأتينا كماله موجود في المكتبة، ولا لو تأتي به
بس حول الواو. حول الواو هل فيها؟
إيه أقول لو تأتي به لأنه رحمه الله ما هو يحيي. لا أنا تأخر إن شاء الله غدا أو بعد غدا. ما نبه عليها؟
لا ودك
يرجع عليه في السياق الآخر. وقوله حتى يكثر فيكم المال فيفيض، أي يزيد من فاض المال الوادي إذا خرج عن مجراه. وهذا وقع، وربما يقع أيضا أشد مما وقع. الشاهد من هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل، وليس بالحديث أنها إذا كثرت يصلى لها صلاة الكسوف. ولهذا البخاري لم يجزم بالحكم، بل قال باب ما قيل في الزلازل. تقرأ شرح الترجمة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما قيل في الزلازل والآيات قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة أكثر. وقال زين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء، وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي والقول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره، وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعة: صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين.
ما ذكر شيء؟ فتح الأول بالرجل.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما كثرة الزلازل قال باب ما قيل في الزلازل والآيات فيه حديثان. الأول ثم ذكر الحديث، قال: هذا قطعة من حديث طويل قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن، وقبض العلم قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية، وتقارب الزمان فسر بقصر الأعمار وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال، وقد روي في ذلك أحاديث متعددة الله أعلم بصحتها. وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث.
كلاهما ضعيف، لا قصر الزمان وفي زمن الدجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سائر أيامه كأيامكم، وقصر الأعمار أيضا ليس قصر.
وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب، والأول أظهر، لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها، فذكر بعده الآيات والزلازل. وقيل إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها، ولم يأمر بالصلاة لها كما أمر به بكسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات. وقد اختلف العلماء في الصلاة للآية، فقال الطائفة: لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي. وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه صلى لها هو ولا أحد من الصحابة. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرور، وابن عمر يصلي فلم يدر بها، ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها، فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم فقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. خرجه البيهقي، وخرجه حرب الكرماني من رواية أيوب عن نافع مختصرا. وروى أيضا من رواية ليث عن شهر قال: زلزلت المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستعتبكم فأعتبوه. وهذا مرسل ضعيف. وقال الطائفة: يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه، وكذلك إسماعيل بن سعيد الشارنجي عن أحمد قال: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي من طريق الجوزجاني عن الشارنجي عن أحمد، ونقله أيضا من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر عن أحمد أيضا، والذي نقله الجوزجاني في كتابه المترجم عن إسماعيل بن سعيد أنه قال: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل، قال: تصلى جماعة 8 ركعات و4 سجدات، وكذلك الزلزلة. قال وبذلك قال أيوب وقال وبذلك قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة نرى فيها الخطبة وجماعة وقد نقل أبو بكر في الشافي هذا أيضا من طريق الجوزجاني وخرج الجوزجاني من حديث عبد الله بن حارث لنوفل أنه قال صلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت فصلى بنا 6 ركعات في ركعتين فلما انصرف التفت إلينا وقال هذه صلاة الآيات. والمنصوص عن أحمد إنما يدل على الصلاة للزلزلة خاصة وهو الذي عليه عامة أصحابنا وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. وروي عن ابن عباس أنه صلى للزلزلة بعد سكوتها وانقضائها. وحكى بعض أصحاب الشافعي قولا له أنه يصلي للزلزلة ومنهم من حكاه بجميع الآيات. وحكى ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق وأبي ثور الصلاة للزلزلة والطامة والريح للزلزلة والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها لكل آية كالظلمة في النهار والضياء المشبه للنهار بالليل سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب وغير ذلك. وهو اختيار ابن أبي موسى من أصحابنا وظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز الشافعي أيضا. ومن روي عنه أنه يصلي في الآيات ابن عباس.
ومن يعني هو من من؟
وفي المسند وسنن لأبي داود عنه أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا. وروي عن عائشة أنها قالت صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. وروي عنها مرفوعا خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الآيات فيركع 3 ركعات ويسجد سجدتين ثم يقوم فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين. واستدل به على الصلاة للزلزلة ولكن رواه وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة فوقفه على عائشة وهو الصواب. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر من رواية المكحول عن أبي صخر زياد بن صخر عن أبي الدرداء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح. وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. وهو منقطع وفي إسناده نعيم بن حماد وله مناكير. وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن النضر قال أخبرني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله إن كانت الريح تشتد فيبادر المسجد مخافة القيامة. وبوب عليه باب الصلاة عند الظلمة. وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح أيضا. وأبو داود من أجل أصحاب الإمام أحمد ثم بوب على السجود عند الآيات وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم وظاهره يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا كسجود الشكر من غير صلاة. وذكر الشافعي أنه بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة 6 ركعات ب4 سجدات 5 ركعات و6 سجدتين في ركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي ولو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به. قال البيهقي هو ثابت عن ابن عباس ثم ذكر بنحو ما تقدم وله طرق صحيحة عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس. وروى حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.
خلاص
باقي كثير باقي واجد
يعني وخلاصة
ما لك
خلاص. على كل حال المسألة فيها خلاف والراجح أنه يصلى لكن القول بأنه يصلي ناس برادة في البيوت قول حسن لأن إثبات أنه يصلي بجماعة وهو لن يثبت في السنة ثبوتا بينا يحكم المرء عنه. لكن كون هذه الآيات العظيمة التي تفزع الناس أكثر من الخسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها في نفس شيء منها، فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى في صلاة الكسوف أو أن لا أن يستد سجودا مجردا أو لا يستد ولا يصلى. نعم. كل الآيات المخيفة، كل الآيات المخيفة، حتى ابن عباس لما ماتت إحداهما ومات المؤمنين سجد وقال هكذا سجود هكذا صلاة الآيات أو كلمة النحو.
في شيء شيخ
في
قال في آخر قال ابن رجب فعلاً أن الشغل بالصلاة في البيوت فراداً عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما ينفع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلة. وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأصحاب وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة الآيات جماعة ولا فرادى.
هذا يعني يؤيد مع مذهب. نعم. كيف الاستسقاء